أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. يروي الشيخ القمي صاحب مفاتيح الجنان عن السيد ابن طاووس رحمه الله في ضمن أعمال وأدعية شهر رمضان عن الصادق والكاظم عليهما السلام أنهما قالا: تقول في شهر رمضان من أوله إلى آخره بعد كل فريضة: اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق، ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله. نظير إلى آخر الدعاء، للدعاء تكملة. محل الشاهد هذه الجملة التي ابتدأ الدعاء بها، والإمامان الصادق والكاظم عليهما السلام في الرواية يقولان: تقول في شهر رمضان من أوله إلى آخره وبعد كل فريضة. بعد كل فريضة، لاحظوا التأكيد في شهر رمضان من أوله إلى آخره وبعد كل فريضة: اللهم ارزقني حج بيتك الحرام. نظير هذه العبارة يتكرر في عدة من أدعية شهر رمضان. الملاحظ والمتتبع للأدعية النهارية والليلية وما يعم الليالي والأيام يجد تأكيدا شديدا ومتتابعا ومتكثرا على الدعاء بطلب التوفيق لحج بيت الله الحرام. وكم مرة؟ مرة واحدة؟ لا، في عامي هذا وفي كل عام. ما أبقيتني يعني ما دمت حيا أريد منك إلهي التوفيق لحج بيتك الحرام كل سنة. فما يقوله البعض من أنك قد حججت مرة فلماذا تكرر؟ دع لغيرك المجال، هذه كلمات مرفوضة تعارضها الآيات والروايات المتعددة وفعل أئمتنا المعصومين عليهم السلام من تكرار الحج في كل سنة. وليحاول الإنسان فإن هذا توفيق ما مثله توفيق تكرار الحج مع ما فيه من الأهمية، مواقف كريمة ومشاهد شريفة يوفق الإنسان للوقوف فيها، وفي نفس الوقت زيارة قبر نبيك كما يقول الدعاء، وقبور الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. في الحقيقة زيارة هؤلاء المعصومين الستة المدفونين في المدينة المنورة، رسول الله صلى الله عليه وآله، السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، الأئمة الأربعة الإمام الحسن المجتبى والإمام زين العابدين والإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق. غالبا تكرار زيارتهم يكون بالذهاب إلى الحج، وإلا فالإنسان إذا كان بعيدا هنا مثلا أو في بلد آخر غالبا ما يختصر في زيارته على بعض المعصومين. أما هؤلاء وتكرار الزيارة إليهم صباحا عصرا ليلا يتحقق بالذهاب إلى الحج، وهذه من الفوائد العظيمة للحج. الحج أحد أركان الدين الخمسة وأحد الفروع الرئيسية العشرة. للدين خمسة أركان، بني الإسلام على خمس دعائم كما تقول الروايات: الصلاة والصيام والزكاة والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، ولاية أهل البيت عليهم السلام. سمعت مرة شريطا لأحد المخالفين يهاجمنا فيه ويعدد كلاما، من ضمن كلامه يذكر هذا الحديث الذي قرأته الآن لحضراتكم ويتعجب، يقول لأصحابه الذين يحدثهم: انظروا إلى الشيعة يقولون ما نودي بشيء كما نودي بالولاية، ونحن نقول نعم هذا كلام صحيح، الولاية من أصول الدين من العقائد، ما قيمة الصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها إذا لم تكن معها ولاية؟ لا تساوي فلسا، حقيقة لا تساوي فلسا، بل يعاقب فاعلها عليها. الولاية هي الأهم، بالضبط كما النبوة كما التوحيد. هل تنفع صلاة أو صيام أو حج من دون اعتقاد بالنبوة، من دون اعتقاد بالوحدانية لله سبحانه؟ الأصول أولا ثم الفروع. على كل حال، بني الإسلام على خمس، واحد منها الحج، وهذا يدل على عظيم شأنه ورفيع فطره. فروع الدين عشرة، أحدها الحج. الفروع أقرأها عليكم ليحفظها بعض المؤمنين ممن لم يحفظ. فروع الدين عشرة: الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الخمس، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التولي لأولياء الله عز وجل، التبري من أعداء الله عز وجل. الحج فريضة قام عليها وعلى ثبوتها دليل الكتاب والسنة والإجماع، بل ضرورة الدين. القرآن الكريم يتحدث عن وجوب الحج: وأتموا الحج والعمرة لله، ولله على الناس حج البيت. الروايات مستفيضة، ففي الكافي الكتاب الشريف العظيم من أعظم كتبنا الحديثية، يروي الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه حديثا بسند معتبر، بسند معتبر، قال عليه السلام: من مات ولم يحج حجة الإسلام لم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به، ولا مرض لا يطيق معه السير، ولا سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانيا. نستجير بالله من سوء العاقبة ومن الممات على غير الطريقة الصحيحة المستقيمة. وإجماع المسلمين المؤلف والمخالف أطبقوا جميعا على فريضة الحج ووجوبها، بل ضرورة الدين، ونعني بالضرورة هنا البداهة. كل شخص حتى اليهود والنصارى يعرفون أن المسلمين عندهم فريضة اسمها الحج، هذا يسمى باصطلاح الفقهاء ضرورية أي بديهية. اليوم يعبر عن كلمة ضروري بكلمة بديهي. لذا لو أن شخصا أنكر الفريضة، أنكر فريضة الحج وهو يدعي الإسلام من دون شبهة حصلت له، هكذا جاء وصار يعترض: لماذا تحجون؟ ما فائدة الحج؟ لا داعي له. من مثل هذه الكلمات يعتبر كافرا مرتدا، كافرا مرتدا، حجه القتل بلا استتابة، بلا أن يقولوا له تب، يؤتى من دون كلام، يقطع رأسه وينتهي الأمر. مختصر مفيد. ولو أن شخصا أقر بالفريضة لكنه تركها، يقول: أنا مقر بأن الحج واجب لكني لا أذهب، يتهاون، هذا لا يعتبر كافرا لكنه فاسق أجلكم الله، لأنه ترك واجبا من الواجبات المهمة، تركه للحج كبيرة من الكبائر، هناك ذنوب كبائر ضخمة، أحدها ترك الحج وتسويفه إلى الممات. في مضمون الخبر يسأل الراوي الإمام عليه السلام عن قوله تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. العياذ بالله، نستجير بالله. الإمام عليه السلام في الرواية يقول هذا لمن سوف الحج حتى مات. سوف، قال سوف أحج في السنة المقبلة، في التي بعدها، في التي بعدها، إلى أن مات. هذا الذي يحشر يوم القيامة أعمى. الراوي يقول قلت سبحان الله أعمى؟ قال نعم، أعماه الله عن طريق الجنة. هذا الكلام كله للمستطيع، أما غير المستطيع فلا ضير عليه. لله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر، لاحظوا التكملة، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. شخص مستطيع ولا يحج عبر عنه بالكفر، ومن كفر ليس مهما، ما خسر الله تعالى شيئا بعدم مجيء هذا الشخص إلى الحج. طبعا لو أن الإنسان استطاع ولم يحج حتى مات، يجب أن تخرج له حجة من صلب ماله، كما تقول الروايات، من صلب ماله، لا من الثلث، لا من الوصايا. الحج يخرج من أصل المال، وهذا ينفعه إن شاء الله، لكن هناك مشاكل تصيبه. إذا مات ولا مال له وكان في حياته مستطيعا، لا يجب على أحد أن يحج عنه، إلا أنه لو فعل شخص ذلك فهو مأجور، لأنه يخفف عن المؤمن في عالم الآخرة. بالضبط، أضرب لكم مثالا ليتضح الحال إن شاء الله. بالضبط كما لو أن شخصا ما صلى في حياته، ما صام إلى أن مات، يجب على ولده الأكبر أن يقضي عنه. طيب، قضى عنه ولده الأكبر، لنفترض أن ولده الأكبر كان خيرا وقضى عنه، ينفعه هذا، لا شك في أنه ينفعه، لكن كم من الضرب يضرب إلى أن يقضى عنه؟ كم ينال من عذاب الله تعالى إلى أن يقضى عنه؟ المسألة صعبة، فالإنسان يبادر إلى أداء هذه الفريضة. ومن فضل الله عز وجل علينا نحن الذين هنا وفي هذه المناطق أنه غالبا ما يسهل الإتيان بهذا الفرض أو بهذا العمل المستحب لغالب الناس. صحيح أن هناك من المؤمنين من عنده موانع لا يمكنه الذهاب، وهو معذور ومأجور إن شاء الله، لكن غالب الناس بما أنهم يستطيعون فليغتنموا مثل هذه الفرصة. من حج مرة فليحج الثانية، من حج عشرا فليحاول أن يوصلها إلى العشرين والثلاثين والأربعين. وسأقرأ عليكم إن شاء الله في أسبوع مقبل ثواب تكرار الحج. والصلاة على محمد وآله الطاهرين.